هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. طهران تعلن استعدادها لتوظيف قدراتها من أجل إرساء سلام دائم في جنوب القوقاز. حماس والجهات تعتبران المقاومة السبيل لردع الاحتلال وتؤكدان الاستمرار في تعزيز قدراتهما. رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من رئاسة حزب المحافظين ويؤكد مواصلة عمله على رأس الحكومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعد أدائهم عمرة التمتع في مكة المكرمة، يستعد نحو مليون مسلم وجد السبيل هذا العام للذهاب إلى أرض الوحي لتوجه اليوم والمسمى بيوم التروية إلى منى للمبيت فيها. وتمهد هذه المرحلة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة غدا الجمعة، حيث سيمكث الحجيج حتى الغروب هناك قبل الانتقال إلى المشعر الحرام بمزدلفة والمبيت فيها، ومن ثم دخول منى صبيحة عيد الأضحى المبارك. ونظرا للإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية، فقد سمح ل 850 ألف حاج فقط من كافة العالم الإسلامي بالمشاركة في موسم حج هذا العام، فيما تم تخصيص 150 ألف للسعوديين وحدهم. وحول قضاء الحجاج يوم التروية في مشعر منى، نسمع للتقرير التالي.
على بياض الملبس ووحدة النداء يجتمعون في يوم التروية للانقتال في رحلة الحج، بدءا من هنا من المسجد الحرام وصولا إلى عرفات، مرورا بمنى والمشعر الحرام. يوم التروية يمثل الزمان والمسجد الحرام المكان، ليحملان معا وفي طياتهما رسائل ذات معان عالية.
والله حقيقة يعني شعور ما ينوصف، إنك تكون سبحان الله من بين يعني بالأمة الإسلامية قديش مليارين شخص، انكم مليون مليون واحد تكون مختار بيناتكم، يعني شعور عظيم يعني سبحان الله. وفي كثير ناس عم تحاول، وسبحان الله ربك يوفق وربك ما يوفق، فالحمد لله انه جاتنا الفرصه الحمد لله.
اجواء مفعمه بالايمان وطاعه الرحمن، صدور يعتريها الشوق، وقلوب تائبه لله جل وعلا. تجردوا المخيطة والرياء والنفاق معا، وتنظفوا بتوبة خالصة لله تعالى. حرموا على أنفسهم فيما تبقى من حياتهم كل محرم حرمه الله عز وجل، وحلوا كل عقد لغير الله.
غدا سنذهب لأداء المناسك، وبإذن الله سنصبح حجاجا.
أحس أنني أصبحت أكثر قربا من الله تعالى، منذ سنوات وأنا أنتظر هذه اللحظة.
مليون مسلم، بينهم 850 ألف حاج أتوا من خارج السعودية، جاءوا إلى هنا لأداء المناسك هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب جائحة كورونا. ولكن تبقى هذه الأعداد أقل بكثير من أعداد الحجاج التي كانت تفد إلى الديار المقدسة في السنوات التي سبقت كورونا، بعد أن فرضت السلطات السعودية شروطا منها أن لا يزيد عمر الحاج عن 65 عاما، مع تخفيض الحصص المعطاة للدول في إفاد حجاجها إلى الديار المقدسة.
إقبال على الطاعة وإعراض عن المعصية وتوبة خالصة لله تعالى. ببياض الإرادة ووحدة النداء يجتمعون في يوم التروية ويعقدون العزم على الإعراض عما سواه جل وعلا.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني استعداد طهران لتوظيف قدراتها وإمكاناتها للعمل من أجل إحلال سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز. وخلال لقائه سكرتير مجلس الأمن القومي الأرميني أرمين غريغ غوريان في يريفان، قال علي شمخاني أن إيران وأرمينيا كانت معا عبر التاريخ وفي ظروف إقليمية ودولية صعبة. بدوره أكد غريغوريان حرص أرمينيا على تعزيز علاقاتها مع إيران، وأشاد بدور طهران الفاعل على صعيد إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، معتبرا استمرار هذا الدور أمرا ضروريا لضمان أمنها المستدام. التقى مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقر كني في مسقط مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وبحث معه تطورات العلاقات الثنائية فضلا عن المستجدات الإقليمية والدولية. وفي إشارة إلى الثقة السياسية المتبادلة طويلة الأمد بين البلدين، أكد باقر كني أن إرادة طهران ومسقط تركز على تحويل هذا الرصيد السياسي القيم المتبادل إلى توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المستدام وامتداده للشركاء الإقليميين. بدوري اعتبر البوسعيدي أن من المهم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط من خلال تبادل الوفود ذات الصلة. أكدت حركة حماس أن المقاومة الشاملة سبيل ردع للاحتلال ورد عدوانه وإفشال مخططاته ضد فلسطين وشعبها ومقدساتها. وقالت الحركة أن المعركة مع العدو مستمرة بكل الوسائل، وسيبقى شعبنا موحدا خلف مقاومته، مؤكدة أن الجرائم لن تفلح في منح الاحتلال شرعية مزعومة على أرضنا ولن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة نضاله المشروع. بدوري أكدت الجهاد الإسلامي أن قدراتها في تعزيز مستمر سعيا لامتلاك كل أسباب القوة أمام العدو المحتل، مؤكدة أنه ليس أمام قادة العدو المستوطنين سوى الرحيل عن كل شبر من فلسطين. اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لقاءه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجزائر مرحلة جديدة نحو بلورة رؤية متقدمة للنضال الفلسطيني. وقال هنية أن الشعب الفلسطيني يضع أمالا كبيرة على هذا الحدث المفصلي، مشيدا بدعوة الجزائر للقيام بخطوة على طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية. رئيس مجلس أمة الجزائري صالح قوجيل الذي استقبل هنية أكد مركزية قضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر شعبا وحكومة، وتمسك الجزائريين بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته رسميا من رئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة حتى يتم اختيار بديل. وقال جونسون أن الكثير من النجاحات قد تحققت في عهده، غير أنه اعتبر الوضع الاقتصادي صعبا جدا. وفي ذات السياق اتصل جونسون بالملكة إليزابيث الثانية لإبلاغها بقرار التنحي عن رئاسة حزب المحافظين. من جهته اعتبر رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر استقالة جونسون خبرا سارا للبلاد، وقال أن هذه الاستقالة كان من المفترض أن تحصل منذ مدة طويلة. ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على عدد من إرهابي تنظيم داعش بينهم قيادي شارك في مجزرة سبايكر. وأفاد بيان عسكري أنه خلال ملاحقة فلول التنظيم بمحافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين اعتقل 6 إرهابيين أبرزهم القيادي أحمد عبد الرحمن أحمد الذي شارك بالمجزرة. وسبق للحشد الشعبي أن اعتقل أبرز منفذ مجزرة سبايكر، ويدعى ضرغام أبو حيدر الذي اعترف بقتل نحو 600 من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر بمدينة التكريت عام 2014. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. طهران تعلن استعدادها لتوظيف قدراتها من أجل إرساء سلام دائم في جنوب القوقاز. حماس والجهاد تعتبران المقاومة السبيل لردع الاحتلال وتؤكدان الاستمرار في تعزيز قدراتهما. رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من رئاسة حزب المحافظين ويؤكد مواصلة عمله على رأس الحكومة. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم عند 8:13، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 8:26. يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:44، وبعد ذلك تستمعون من سيرة الصالحين عند 8:49. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 ولمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. إحجاية ويهنة تستمعون إليها عند 9:47، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة. عند منتصف الليل تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء ولمدة 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 2:00. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمة منه وبركات،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام حول الانتخابات، ومن يجب أن يتسلم المسؤولية وواجب أبناء الشعب تجاهه.
مستمعينا الكرام، من التوجيهات والإرشادات التي قدمها مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأبناء الشعب حول مسألة الانتخابات، قوله: ليحرص أبناء الإسلام عند الانتخابات أن يكون رئيس الجمهورية ونواب المجلس والمسؤولون ممن تحسسوا حرمان المستضعفين وهمومهم، وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين الغارقين في الملذات الذين لا يستطيعون أن يدركوا معاني الحرمان ولا يفقهون آلام الجيع. بهذه الكلمات قدم الإمام الخميني توجيهاته ونصائحه، واعتبر التهاون في شؤون المسلمين كبيرة من الكبائر، وطلب سماحته من نواب مجلس الشورى أن يرفضوا عضوية العناصر المنحرفة التي قد تتسلل إلى المجلس، ويرفضوا المصادقة على القوانين التي لا تنطبق مع الشريعة الإسلامية المطهرة أو الدستور. كما لفت الإمام الراحل الأنظار إلى مسألة هي غاية في الأهمية والحساسية، وهو يشير إلى مصلحة الدولة الإسلامية وكونها الكيان الذي ينبغي المحافظة عليه وعدم التفريط به تحت أي حجة أو ذريعة. فحضور الجمهور في الانتخابات مستمعينا الكرام واجب إلهي مقدس، وبذلك يمكن أن يحفظ صمام الأمان للثورة ويحفظ توازنها بين إرادة الأمة وأصحاب القرار فيها.
أعزائنا المستمعين، لقد جاءت وصايا وتوجيهات إمام الأمة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى أبناء الشعب بأن يكون لهم حضورهم ومشاركتهم في جميع الانتخابات، سواء الانتخابات الرئاسية أم انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أم مجلس الخبراء المخول بانتخاب القائد أو مجلس القيادة، وأن يكون انتخابهم للأشخاص في أي منها قائما على الضوابط والقوانين. فإذا تهاون أفراد الشعب في انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين القائد، ولم يستند هذا الانتخاب إلى المعايير الشرعية والدستور، فربما تلحق بالبلد أضرار فادحة لا يمكن تلافيها، وعندها يكون الجميع مسؤولين عن ذلك بين يدي الباري عز وجل. ونفس الأمر يصدق أيضا على عدم المشاركة في الانتخابات من جانب أبناء الشعب، بدءا من العلماء والتجار والكسبة، وانتهاءا بالعمال والفلاحين والموظفين، لأن الجميع مسؤولون عن شؤون الدولة والإسلام، وعليهم المشاركة في الانتخابات. وحذر سماحة الإمام القائد الراحل رضوان الله تعالى عليه من أن عدم الحضور والمشاركة والتهاون في بعض الظروف ذنب يعد من الكبائر، وحرص أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وممن يسعون إلى رفاهيتهم. وكان سماحته قد حدد بفكر القائد الذي يدرك جيدا أن هؤلاء المترفين والمنعمين لا يمكنهم أن يتحسسوا آلام الفقراء وهموم المحتاجين.
مستمعين الأفاضل، إن صح شيء في مسير الثورات فلم يصح أصدق من أن الثورة لن تعطي للأمة شيئا إلا إذا كان القائمون عليها من طبقة المستضعفين والمحرومين ممن عانوا آلام الأمة وتحسسوا حرمانها وجوعها، لا من الذين هتفوا مع التيار وأصبحوا بين ليلة وضحاها من الحريصين على حاجات وآمال وطموحات الجياع والضعفاء الذين بدمائهم ودماء أبنائهم وتضحياتهم وصلت الثورة إلى طريق النصر والظفر. ولذا فإن الإمام شدد بأن يحرص أبناء الأمة على أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وظلامتهم، وممن يسعون إلى رفاهيتهم وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين والمترفين، بحيث لا يستطيعون أن يدركوا معنى الحرمان والشقاء. وبهذه الإشارة الحادة وضع الإمام إصبعه على جرح عميق من جروح الثورات والمسيرات، وشخص حالة واقعية يحاول أن يتغاضاها ويتجاوزها الكثيرون من قادة الثورات.
أيها الأخوة والأخوات، وفي حديثه عن المسؤولية اعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنها تكليف وليس تشريفا ولا قيمة للمسؤولية بحد ذاتها، وإنما هي مهمة جسيمة وخطيرة قد توجب خزي الإنسان في هذه الدنيا وغضب الباري تعالى في الآخرة. ومن هذا المنطلق سعى إمام الأمة الراحل للتأكيد أن المسؤولية هي التكليف والواجب الملقى على عاتق الإنسان وليس مجرد مسائل وروتين، فعلى مسؤولي الدولة والحكومة أن يفهموها بهذا الفهم. وهكذا لم يترك الإمام رضوان الله تعالى عليه فرصة إلا وأكد فيها ضرورة خدمة المحرومين والمستضعفين، لأنه يدرك أن الثورة إنما انتصرت بفضل دماء هؤلاء المحرومين، وأن عليها أن ترفع عنهم ألم الحرمان. فالثورة التي تفجرها الجماهير لابد أن تخدم الجماهير، والثورة التي تتغافل عن تلبية حاجات الأمة إنما هي ثورة عواطف واندفاع، معرضة للانحراف والارتماء في مزابل التاريخ، فهي ثورة الأغراض الآنية التي سرعان ما تنطفئ وتزول. ولهذا حذر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من السقوط فيها كما سقطت فيه الثورات التي أهملت مادة الثورة الأساسية وهي الأمة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد اعتبر الإمام الخميني رحمة الله عليه أن من بين أهم المناصب وأكثرها مسؤولية هو منصب القضاء، فقد اعتبر إمام الأمة أن التصدي للقضاء أمر خطير، وأوصى القضاة أن يتنبهوا إلى هذه المسألة والاهتمام بالأحاديث الواردة عن القضاء والتدبر فيها، وأن لا يسمحوا بأن يؤتمن على هذا الأمر من هو ليس أهلا له، وأن لا يمتنع عنه من هو أهل له، ولا يترك ميدانه لغير أهله، وليعلموا أن أجر وفضل وثواب هذا المنصب عظيم مثلما أن مخاطره عظيمة أيضا. ومن هذا المنطلق يتوجب على أصحاب الهمم وحملة الرسالة أن يدركوا أن المسؤولية ليست ترفا وإنما رسالة مقدسة، وأن التصدي واجب وليس تفضلا أو منة، شريطة أن تبقى وسيلة شريفة لخدمة الأمة والدين، وأن لا يتحول إلى غاية بحد ذاتها لتحقيق المصالح والمكاسب.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال سيرنا مستمرا في ظلال الدعاء 51 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. وصلنا إلى هذه الفقرة الكريمة، وهي قوله عليه السلام:
منها فررت إليك ربي تائبا فتوب علي، متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني، سائلا فلا تحرمني، معتصما فلا تسلمني، داعيا فلا تردني خائبا.
آمين رب العالمين. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي، متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني. منها فررت، أي من الذنوب، لأن هذا المقطع الشريف متعلق بالمقطع السابق، وهو قوله سلام الله عليه: وأستقيلك عثراتي وأتنصل إليك من ذنوبي التي قد أوبقتني وأحاطت بي فأهلكتني. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي. في الحلقة السابقة أيها الإخوة الكرام، أشرنا إلى أن الإنسان المذنب العاصي لا طريق أمامه إلا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هذا الإنسان عندما يواجه الله عز وجل يوم القيامة كيف سيواجهه؟ هو ليس بريء حتى يعتذر، يقول: إلهي أنا بريء من هذه الخطيئة أو من هذه الجريمة أو من هذه الموبقة، فيقدم اعتذاره. ولا الإنسان أيضا لديه قوة فينتصر بها يوم القيامة، يقول: أنا أخطأت، أنا أجرمت، أنا فعلت كذا وكذا، وأنا لا أخاف، لدي هذه القوة التي تنصرني. لا قوة يومئذ، وحتى في الدنيا لا قوة إلا بالله. ولا يوجد مفر آخر حتى يفر. يعني بعض الأحيان الإنسان يقول أنا لست بريئا وليس له أعوان ولا أنصار ينصرونه ويشدون عضده وأزره، لكن يجد مفر من قبضة العدالة ويهرب إلى دولة أخرى إلى يوم القيامة لا مفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فإذا لا ناصر ينصر ولا مفر يمكن أن يفر إليه الإنسان من ذنوبه يوم القيامة إلا مفر واحد، وهو المفر إلى الله، توبة، المغفرة، الالتجاء إلى الله عز وجل. يعني الهرب من الله إلى الله، الهرب منك إليك، هذا هو الوسيلة الواحدة التي يمكن أن نفر بها إلى الله عز وجل من موبقات أعمالنا، من سيئات أعمالنا التي تظهر يومئذ يوم القيامة. تظهر هذه الموبقات وآثارها العجيبة الغريبة البشعة. فلهذا عندما نرى أعمالنا السيئة وأعمالنا الخاطئة نرى صورا بشعة جدا، ولكن أين نفر منها؟ لا يوجد مفر في عرصات القيامة إلا مفر واحد، وهو أن نهرب من ذنوبنا، من نتائج أعمالنا ومن عواقب سيئاتنا، أن نهرب منها إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول منها فررت، يعني من ذنوبي التي أوبقتني وأحاطت بي فأهلكتني، منها فررت. لمن؟ أين المفر؟ إليك. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي. طبعا التوبة هنا وليس يوم القيامة، لأنه يوم القيامة لا تنفع التوبة بحسب القانون، الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولكن بحسب القانون الذي سنه لنا الله تبارك وتعالى خلى مجموعة شروط وضوابط للتوبة، أنه إذا بلغت النفس الحلقوم، إذا بلغ الإنسان المعاينة، حينئذ لا تنفعه التوبة. فالآن علينا أن نفر من ذنوبنا. صحيح نحن الآن لا نشعر بعواقب الذنوب، آثار السيئات، نتائج السيئات البشعة، لكن علينا من الآن أن نهرب إلى الله بالتوبة. منها فررت إليك رب تائبا فتب علي متعوذا فأعذني. التعوذ هو الاستجارة بالله تبارك وتعالى، طلب الحماية من الله عز وجل. كل ما تستجير به، كل شيء تطلب منه أن يحميك، أن يسترك، أن يوفر لك المنعة، هذا هو الشيء الذي تعوذ به. ولذلك سميت العوذة بالعوذة. الحجب، بعض الحجب أو بعض الرقي أو بعض الآيات، وهكذا المعوذتين أيضا، سورة الناس وسورة الفلق، لأنها تعيذ الإنسان، تحمي الإنسان، تجير الإنسان من شر ما. جئتك يا إلهي فررت من ذنوبي متعوذا منها، لأنه الإنسان لما يرى عواقب الذنوب لو رأى سبعا يركض وراءه أرحم منها، صور بشعة يوم القيامة لذنوبنا نراها. فجئت متعوذا من الذنوب، متعوذا بك يعني مستجيرا، أطلب حمايتك فأعذني. وهذا فالشيء غريب، أنه أنت تطلب حماية من أسأت إليه. يعني أنت لما يداهمك خطر وأنت في بيتك، عادة لا تذهب إلى جارك الذي مثلا أسأت إليه البارحة، أو ضربته ليلة أمس، أو شتمته قبل يوم، لا تذهب إليه، وإنما تذهب إلى أناس آخرين. ولما يقولون لك لماذا لم تطرق باب فلان، تقول باب فلان أنا أسأت إليه، فكيف أذهب وأستجير به؟ هنا القضية لا، القضية أننا نستجير ونتعوذ بمن أسأنا إليه. يعني نتعوذ من ذنوبنا، ذنوبنا أين كانت موجهة؟ موجهة أمام الله، لطاعة الله، نحن خالفنا طاعة الله، أسأنا إلى الله عز وجل، لكن مع ذلك نتعوذ بالذي قد أسأنا إليه، لأنه لا يوجد شيء آخر غيره يوم القيامة. متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني. الاستجارة طلب الإجارة، مستجيرا بمعنى أيضا ملتجئا طالبا للنجدة والحماية، استجار بفلان، احتمى به، دخل تحت حمايته، على كل حال طلب منه أن يعينه، أن ينصره، أن ينجده، إلى ما ذلك. هنا تتتابع الكلمات المترادفة في دعاء الإمام: متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذني، سائلا فلا تحرمني، معتصما يعني متشبثا متمسكا إلهي بك، فلا تسلمني إلى عواقب الذنوب وإلى النيران التي هي عاقبة الذنوب، داعيا فلا تردني. فإذا نحن نستجير، نحن نلوذ، نحن نعوذ، نحن نسأل من أسأنا إليه بذنوبنا، لأنه لا شيء غيره يمكن أن نلتجئ إليه، ولا مفر آخر لدينا، فله الحمد أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد حجج الله. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، والتي سوف نتحدث من خلالها عن عدد من شهداء واقعة الطف.
مستمعينا الكرام، للشهيد الكربلائي حبيب ابن مظاهر الأسدي مواقف مشرفة كثيرة، فهو صحابي جليل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع حديثه، ومن خاصة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وحواريه، زعيم قبلي كبير يكاد لا ينافس في زعامة بني أسد، وهو زعيم أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وقائد الميسرة في واقعة الطف. وكان عمره آنذاك 75 سنة، وهو من أولئك الذين راسلهم الإمام أبي الضيم ودعاهم إلى نصرته. وفي يوم عاشوراء قاتل حبيب الأعداء قتالا شديدا وهو يقول:
أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، ونحن أعلى حجة وأظهر، حقا وأتقى منكم وأعذر.
واستشهد حبيب بن مظاهر وهد مقتله الإمام الحسين عليه السلام، فقال:
عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي وأسترجع كثيرا.
الشهيد الكربلائي الآخر مستمعينا الكرام هو جنادة بن الحرث المذحجي المرادي السلماني الكوفي، الذي كان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وخرج إلى الإمام الحسين عليه السلام مع عمرو بن خالد الصيداوي وجماعة آخرين. فلما كان يوم عاشوراء تقدموا فأوغلوا في صفوف الأعداء حتى أحيط بهم، فانتدب لهم قمر بن هاشم العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فخلص إليهم وخلصهم، ولكنهم أبوا أن يرجعوا سالمين ويروا عدوا للإمام، فقتلوا في مكان واحد بعد أن قاتلوا قتال الأسد اللوابد.
ومن شهداء كربلاء الشهيد واضح التركي مولى الحرث المذحجي السلماني، الذي كان غلاما تركيا قارئا، فجاء مع جنادة بن الحرث للإمام الحسين عليه السلام. ذكر ذلك في الحدائق الوردية، وذكر أهل المقاتل إنه برز واضح التركي في يوم العاشر من محرم الحرام إلى الأعداء، فجعل يقاتلهم راجلا بسيفه. وروي أنه لما قتل استغاث، فانقض عليه الحسين عليه السلام واعتنقه وهو يجود بنفسه، فقال: من مثلي وابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع خده على خدي؟ ثم فاضت نفسه الزكية.
أما الشهيد الضرغامة بن مالك التغلبي فقد كان كاسمه ضرغاما، وهو ممن بايع مسلم بن عقيل بالكوفة، وبعدها التحق بالإمام الحسين عليه السلام فقاتل معه واستشهد بين يديه مبارزة بعد صلاة الظهر.
وشهيد الطف الآخر هو مجمع بن زياد بن عمرو الجهني، الذي كان في منازل جهينة حول المدينة، فلما مر الإمام الحسين عليه السلام بهم تبعه في من تبعه من الأعراب، ولما انفض الكثير بعد ذلك من حول الإمام أقام معه وقتل بين يديه في كربلاء. والشهيد عباد بن المهاجر الجهني أيضا كان في من تبع الإمام من مياه جهينة، جاء في الحدائق الوردية عنه أنه قتل مع الحسين عليه السلام في الطف. والشهيد عقبة بن الصلت الجهني كذلك كان ممن تبع الإمام من منازل جهينة ولم
ينفض فيمن انفض وروي أنه قتل مع صبط الرسول الأصغر في الطف.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. الشهيد الكربلائي الآخر هو سالم بن عمرو، وكان كوفيا خرج إلى الإمام الحسين عليه السلام فانضم إلى أصحابه. جاء في الحدائق الوردية وما زال معه، أي مع الإمام الحسين عليه السلام، حتى قتل. يقول سروي عن الشهيد سالم بن عمرو: قتل في أول حملة مع من قتل من أصحاب الحسين عليه السلام.
والشهيد كنانة بن عتيق التغلبي أيضا كان بطلا من أبطال الكوفة، وعابدا من عبادها، وقارئا من قرائها. جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام في الطف وقتل بين يديه.
أما الشهداء الإخوة قاصط وكردوس ومسقط، أولاد زهير بن الحارث التغلبي، كانوا من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن المجاهدين بين يديه في حروبه. صحبوه أولا، ثم صحبوا الإمام الحسن عليه السلام، ثم بقوا في الكوفة ولهم ذكر في الحروب. ولما ورد الإمام كربلاء خرجوا إليه، فجاءوه ليلا وقتلوا بين يديه، وروي أنهم قتلوا في الحملة الأولى يوم الطف.
وروي أنه لما عطفت الميمنة والميسرة والخيل والرجال على أصحاب الإمام الحسين فاقتتلوا قتالا شديدا، واستشهد أكثرهم، فبانت بهم القلة وانجلت الغبرة. خرجت امرأة أبي وهب الكلبي تمشي إلى زوجها، وكان من الأصحاب الشهداء، جلست عند رأسه تمسح التراب عنه وتقول: هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. فقال شمر بن ذي الجوشن لغلامه رستم: اضرب رأسها بالعمود. فضرب رأسها فشدخه واستشهدت.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
لكم منا خالص الدعاء، والسلام عليكم.